الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا عن مجموعة نقاط ترتبط بالغش، مسألة الغش. ذكرنا ثلاث نقاط. النقطة الرابعة موضوع محاضرتنا إن شاء الله الجديدة، من الآن ما عندنا تكرار وإعادة. النقطة الرابعة، هل حرمة الغش تختص بالمسلم؟ ربما يقال إن بعض الروايات وإن كانت مطلقة ولا تحصر الحرمة بإدخال الغش على خصوص المسلم، من قبيل صحيحة هشام ابن الحكم، فإنه جاء في ذيلها على ما تقدم قرأناها، أو الرواية لعله قرأناها، حيث جاء فيها: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، هاي صغرى والكبرى ياهي، والغش لا يحل. هنا الرواية لم تقل غش المسلم، طبيعي هذا غش المسلم، مرة من باب الإضافة ماذا إلى الفاعل يصير، مرة يصير من باب الإضافة المن إلى المفعول. إحنا غرضنا الآن من باب الإضافة ماذا للمفعول، ترى يعني تغش المسلم، إدخال الغش على المسلم، هذا المقصود، أو على غير المسلم، فمن باب الإضافة المن إلى المفعول مو الفاعل. زين جيد، فالمقصود هل حرمة الغش تختص بغش المسلم، بإدخال الغش على المسلم، أو تعم غش غير المسلم يعني بإدخاله على غير المسلم؟ هالرواية مطلقة، فربما يتمسك بمن بإطلاقه، ولكن في المقابل توجد رواية مقيدة، وهي رواية هشام ابن سالم، ذاك ابن الحكم، هذا ابن سالم، وقرينا لماذا هشام ابن سالم روايتين فيما سبق، واحدة منهما هكذا جاء فيها: إنه ليس من المسلمين من غشهم. غشهم والضمير يرجع لمن؟ من غش المسلمين، فهذا الذي يغش المسلمين هو ليس من المسلمين، فقيدت بمن؟ بإدخال الغش إعلاما على المسلم، هذا لا يجوز. وهكذا رواية الأخرى: ليس منا من غشنا، قالت من غشنا ولم تقل ماذا من غش حتى تصير مطلقة، لا، من غشنا، والضمير لمن يرجع؟ للمسلمين. فإذا هاتان الروايتان مقيدتان بخصوص المسلم، يعني إدخال الغش على المسلم، فتصيران مقيدتين لمن؟ لإطلاق رواية صحيحة هشام ابن الحكم. فالنتيجة حينئذ سوف تكون ماذا؟ حرمة الغش تختص بمن؟ بإدخاله على المسلم دون الكافر، هكذا ربما يقال. ولكن في المقابل يمكن أن يقال صحيح إن رواية أو صحيحة هشام ابن سالم قيدت بالمسلم وذكرت خصوص المسلم، ولكن لا يبعد أن يكون ذلك من باب أنه هو الفرد البارز ومحل الابتلاء، فإن الغش الذي هو محل الابتلاء غش المسلم للمسلم، أما للكافر فهو ليس محلا للابتلاء عادة، فبهذا الاعتبار ذكر هذا القيد، فإذا على هذا الأساس ماذا يصير من قبيل وربائكم اللائي في حجوركم؟ فإن التقييد بهذا القيد في حجوركم كما قال الفقهاء ليس له مدخلية، وإنما ذكر من باب أنه هو الغالب، ومحل الابتلاء هو هذا، أنه عادة لما تتزوج وهي بعدها الحرمة مو كبيرة بتها ما تكون وياها، مو أنه عد الغير. فبهذا الاعتبار ماذا؟ فإذا هذا القيد هنا همات أيضا يمكن أن يقال من باب أنه بيان الفرد الغالب، على أنه يمكن أن يقال بعبارة أخرى، أو يمكن أن يقال لا كرد آخر وإنما بصيغة أخرى. المستفاد من حديث ليس منا من غشنا، أو ليس من المسلمين من غشهم، أن الإسلام يتنافى ويا من، هكذا يراد أن يقال، بين إسلام وبين غش هذان وصفان ماذا؟ لا يجتمعان. المقصود بيان هذا الشيء، فإذا كان هذا هو المقصود حينئذ لا تختص آنذاك الحرمة بخصوص غش المسلم. وهذا الذي ذكرناه إن استظهر، هاي هم أعطيك أنا ماذا حق لك وأترك المساحة لك تتمكن تستظهر، هنا هم حق لك هذا. إن استظهر هذا الذي ذكرته أنه ذكر من باب الفرد البارز هتشي، وأن الرواية تبين أن الإسلام يتنافى مع الغش وقيدت بالمسلم من باب الفرد البارز ومحل الابتلاء، فلا ينعقد لها مفهوم، فيبقى إطلاق صحيحة هشام بن الحكم على حاله. وإذا فرضنا شككنا في هذا الظهور، فلا أقل من المصير إلى الاحتياط لاحتمالي تمامية هذا الظهور. هذا كله بقطع النظر، هذا كله بمقتضى القاعدة وبقطع النظر عن العناوين الثانوية، فالنتيجة أصبحت على أنه إما أن على الأقل ماذا نحتاط، ولكن بمقتضى العناوين الثانوية، إذا لاحظنا العناوين الثانوية فالغشو في زماننا هذا يورث إساءة سمعة إلمن إلى الإسلام والمسلمين، خصوصا مع وسائل الإعلام هاي اللي موجودة وتنقل يا أخي كل شيء، تخلي هذا بالفضائية شوفوا ذول المسلمين هتشي على أي حال. فالمقصود لأجل هذا يتمكن الفقيه أن ماذا لا فقط يصير إلى الاحتياط الوجوبي، بل يفتي بمن بالتحريم. وإذا قال شخص إني أفعل الغش بشكل شنو، بشكل لا يفهمه الغير، أنا استعد بهتشي قضايا ما أخلي الغير يفتهم، في مثل هذه الحالة الفقيه مع ذلك لابد وعن ماذا يحتاط ولا يحكم بمن بالجواز، لأنه هو بتخيله واعتقاده أنه لا ينكشف الأمر. ومن قال إن اعتقادك هذا شنه مصيب، وما معلوم يا أخي العزيز، ما معلوم، كاميرات موجودة ماذا من هنا وهناك ما تخلي ماذا. على أي حال فالفقيه من المناسب أن يسد الباب ماذا من البداية لأجل العنوان الثانوي، حتى لذلك الشخص الذي يقول ماذا، بل إذا جزمنا 100% نزل الوحي مثلا على أنه هذا لما يصرف لا ينكشف بمجال، بعد ماذا لا نلحظ العنوان الثانوي ونبقى نحن والعنوان ماذا الأولي ونفتي بما يقتضي النتيجة النهائية. النتيجة النهائية أتممت ما في هذه النقطة، أن حربة الغش يمكن أن يقال تعم غير المسلم إما بمقتضى النص للنكتة التي أشرنا لها تمسكا بإطلاق صحيحة هشام ابن الحكم والمقيد لا مفهوم له لما أشرنا إما لهذه النكتة أو لا أقل لأجل العنوان ماذا الثانوي أو لاجتماعهما معا. هذا كله بالنسبة ماذا إلى النقطة الرابعة. هي بالعنوان الأولي لكنه أكل مال غير محترم قضية. هاي همات غير محترم المال هم ترى نفس الشيء نفس الشيء. محترم المال يعني شنو؟ تقدر ماذا يواش شنو تأخذ من عد أو بالقوة مو إلا يواش لا بالقصر تأخذ من عد. هذا بالعنوان الأولي صحيح كما تقولون لكنه ماذا بالعنوان الثانوي إذا ولد ماذا إساءة سمعة علما إلى الإسلام حينئذ لا يجوز. يبقى فرشة قد تقول لي لا أنا أريد أن أحكي قاعد أعاونكم مو من باب إساءة سمعة للإسلام وإنما أريد أقولا بالعنوان الأولي هو ما دام قلنا أموال ماذا الكافر ليست محترمة فغشه حينئذ بعد يجوز لأن أمواله ماذا غير محترمة. قد واحد ماذا يقول ماذا بهذا الشكل يتمسك بهذه القضية والجواب أنه صحيح وأمواله غير محترمة لكن لعله بعض العناوين يمكن أن يحرمها ماذا الإسلام مو من باب احترام ماذا ماله وعدم احترامه وإنما من باب هي خصلة ماذا في حد نفسها لا تليق بالإسلام وهي صفة وخصلة ماذا الغش. صحيح أمواله غير محترمة لكن المسلم لا يمكن أن يتحلى ولا يجوز أن يتحلى. فإذا ماكو منافات بين أن نقول أمواله غير محترمة وفي نفس الوقت إذا استفدنا من النص الإطلاق نحكم ماذا بالحرمة لخصوصية في هذه الصفة المذمومة. ايه ها مو قلت لك هذا انا اريد ماذا اعطيك مساحة شلون ما كان انا قلت أنا قلت يمكن أن واحد يقول قيدت الرواية الثانية المقيدة بالإسلام من باب بيان ماذا من باب فرد البارز أو محلل ابتلاء. إذا واحد استظهر هذا فبها ما استظهر هذا قلت لك حق أعطيك حق في هذا زين جيد. النقطة الخامسة وهي الأخيرة الغش في الامتحانات أو في الامتحان. هناك مسألة ابتلائية في زماننا ففي الامتحانات الوزارية أو غير الوزارية العامة أو غير العامة قد يحصل ماذا غش. هل يجوز ذلك أو يحكم بحرمته باعتبار إطلاق صحيحة هشام يحكم بحرمته إطلاق صحيحة هشام ابن الحكم حيث قالت والغش لا يحل. هذا هماد غش في الامتحان فلا يحل. فالصحيح ماذا يحرم أو لا يحرم؟ والجواب إن الغش في الامتحان هذا مصطلح جديد وحدث جديدا وإلا ففي اللغة والعرف لا يوجد غش بهذا المعنى وإنما الغش الذي هو موجود إخفاء السيء ماذا الرديء في الجيد أو 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 بالمناشئ الذي الخمسة أو الستة أو السبعة وليس منها. هذا فد شيء جديد حصل. فإذا على هذا الأساس لا يمكن التمسك بإطلاق دليل حرمة الغش ولا أقل يكون من التمسك بالإطلاق أو العموم في مورد الشبه المصداقية لأن أنا شك هذا من مصاديق الغش بالمعنى العرفي بالمعنى لا تقول لي بالمعنى الذي شنو في المدارس متداول لا 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 الغش وغير هذا المعنى العرفي في زماننا مو احنا في زماننا صار هذا الشيء. فحينئذ لا لا بالمعنى الذي هو ماذا متداول في العرف في تلك الفترة الزمنية هذا كان سابق يعني، هذا كان غش مصداق من مصادق الغش، يعني مفهوم الغش وسيع يشمل مثل هذا، نشك لأقل نشك. فإذا نشك فحينئذ ماذا يصير المورد من التمسك بالعام في الشبهة أو الإطلاق في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز، فإن الحكم لا يثبت موضوع نفسه. بلي، وإذا قلنا إيه مو بعيد كما تقولون، هذا إذا فرضناها مصداقية، أما إذا فرضناها مفهومية فيصير من التمسك بالعام في مورد إجمال المفهوم وهو أيضا لا يجوز لنفس النكتة، فإن الحكم لا يثبت المفهوم سعة وضيقا، يعني لا يثبت موضوع نفسه سعة وضيقا، وإنما يقول متى ما كان ثابت، أما أنه وسيع أو ضيق هذا لا يثبته الحكم. إن قلت عندي طريقة لإثبات السعة والشمول لهذا المعنى، وذلك بالتمسك باستصحاب القهقرة كما في سائر الموارد، فإنه في سائر الموارد كيف نثبت أن هذا المعنى الموجود في زماننا كان موجودا في زمن صدور النص، وكان المعنى بهذه السعة الموجودة في زماننا هو موجود في زمان صدور النص؟ وشلون نثبت هذا بعد الالتفات إلى أن المدار في الظهورات علما عليها ظهور في زمان صدور النص؟ لا طريق لذلك إلا استصحاب القهقرة، يعني والذي كان يعبر عنه صاحب المعالم في المعالم بإصالة عدم الناقل، وإنما سمي باستصحاب القهقراء لأجل على أنه نسير بشكل قهقرائي، يعني نذهب ماذا إلى ما مضى إلى الزمان السابق، فالآن هو زمان اليقين وزمان الشك ما هو ما مضى، فنرجع إلى الوراء إن صح التعبير، قهقرة استصحاب القهقرة. مستند حجيته ماذا؟ مستند حجية استصحاب القهقرة أو إصالة عدم النقل. شنو الدليل على الروايات؟ يعني روايات لا تنقض اليقين بالشك؟ قد يقال لا، الروايات ليست ناظرة إلى هذه الحالة، وإنما ناظر إلى الحالة المتعارفة. هذه الحالة ماذا؟ ليست هي المتعارفة ولا يلتفت إليها، ما مشمولة للناس، العرف ما يلتفت لها ولا مشمولة للناس، ولا أقل نشك في شمول النص لها. شنو المستند؟ المستند المهم السيرة العقلائية، فإن سيرة العقلاء جارية على استصحاب القهقرة. ولعلك تقول العقلاء صدقني ما عندهم هذا القهقراء، أصلا لا يعرفون قهقراء استصحاب قهقراء، هاي العقلاء وين يعرفون؟ وجوابه واضح، فإنه ليس المقصود مصطلح قهقراء، هذا المصطلح نأتي به من باب ماذا؟ نحن نأتي به من باب مشير علما إلى ما نريد، وإلا اترك ماذا هذه المصطلحات، واقع المطلب هو موجود عندهم بدليل أنه نقرأ نحن نهج البلاغة، صحيفة السجادية، دواوين الشعراء، وكامل ابن الأثير، تاريخ الطبري، والسيرة جارية على ذلك. نقرأ ونفهم النص التاريخي أو الروائي أو 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 أو، هاي سيرة جارية بلا إشكال، والحال على أنه يحتمل هذا المعنى الذي نفهمه هو أضيق أو أوسع أو مغاير علما، هذا الاحتمال مغاير لذاك المعنى، وكيف ننفي هذه الاحتمالات؟ هو هذا، لا يعتني العقلاء لهذا الاحتمال ولا يخطر في بالهم. شهو هذا معناه ماذا؟ احنا نصدرها عليه هسه، هذا عدم الاعتناء، حالة عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، احتمال التغير سعتان ضيقان مغايرتان، هذا احنا نصطلح عليه ماذا؟ استصحاب القهقرة. الضوج من هذا الاصطلاح ذبه واقع المطلب، لا يعتنون باحتمال التغير، هيك يسميه. وما هذا سيرة عقلائية عليه، ولا رد على ماذا عن ذلك، وإلا يلزم أصلا يكون كتب التاريخ وكتب ما أدري نهج البلاغة والصعب أن كلها نخليها ماذا على جانب وبعد ما نراجعها. أي شلون؟ أي ما يحتمل هذا الشيء، لا تقوله أصلا ولا يخطر بينك. فسيرة موجودة على سيرة متشرعية، ما أتريد تقول عقلائية هم أيضا ماذا موجودة، فيكفينا عقلائية وعدم رد عمات، أيضا سيرة موجودة على استصحاب القهقرة، يعني عدم اعتناء لاحتمال التغير. نفس الشيء هذا نطبقه وين في موردنا، نقول نشك على أنه هذا المعنى الذي فهمناه لم يكن موجودا سابقا، يعني معنى الغش سابقا كان ضيقا لا يشمل هذا، أو كان وسيعا يشمل، فنشوك بس أصحاب القهقرة نثبت ماذا السعة لهذا. إن قلت هكذا قلت مدرك استصحاب القهقرة كما قلنا هو السيرة العقلائية التي لا ردع عنها، فيستكشف الإمضاء والقدر المتيقن من السيرة، حيث إنها دليل لبي فيتمسك بالقدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ ما إذا لم تكن هناك مؤشرات مساعدة لمن على حصول تغير في المعنى سعتان ضيقا أو بغير ذلك. أما إذا كانت بعض المؤشرات موجودة فنشك في شمول السيرة لذلك. وهنا كما قلنا من البعيد شنو هذا مؤشر، امتحانات اصلا ما كان اكو ذلك الوقت حتى غش في الامتحانات، شنو هالحجج قاعد تحكي انت؟ فانا ساريد اتنزل، هو واحد يقدر يقطع على انه هذا المعنى جديد، هذا معنى مدرسي بين الطلاب المدرسة وإلى آخره، مو انه معنى هذا موجود سابقا، لكن اريد ان اتنزل اقول شيك. فما دام مؤشرات الشك موجودة إذن استصحاب القهقرة لا يمكن التمسك به، فإذن على هذا الأساس الغش في الامتحانات لا يمكن الحكم بحرمته بمقتضى صحيحة ماذا؟ هشام بن الحكم، والغش لا يحل. أجل نحكم بحرمته بالعنوان الثانوي، هو لا يجوز بالعنوان الثانوي باعتبار على أنه إذا فرض حصول الغش فسوف نخرج ماذا؟ دكاترة شنو؟ فقط بالاسم، مهندسين همات فقط ماذا؟ بالاسم، مدرسين همات فقط ماذا؟ بالاسم، ويلزم من ذلك ماذا؟ تدهور البلاد وسقوط البلاد، أو بالتالي يكون ماذا بعد؟ لا نبقى بالعراق أو غير العراق للدكاترة، يكون الروح ليوين للخارج حينئذ، وهنا الوضع كله يدهد. كمثال أجيب العراق، ولا في كل دولة ماذا يأتي؟ دولة مسلمة يأتي هذا الكلام. فالغشو بالعنوان الثانوي إذن لا يجوز، لأجل أنه يلزم انحطاط ماذا؟ وسقوط البلاد. فمن هذه الناحية يحرم بالعنوان الثانوي، والفقيه يمكن أن يفتي لأنه ماذا يصير إلى الاحتياط الوجوبي من هذه الناحية. جيد، هذا بالنسبة ماذا إلى مسألة الغش، فرغنا عنها. مسألتنا الجديدة مسألة 27 ترتبط بالغش أيضا، متمم هذا للغش. الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس. انتهت. هذه المسألة تشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى: الغش وإن كان محرما تكليفا ولكن لا تبطل بسببه المعاملة، هذه النقطة ماذا؟ الأولى. النقطة الثانية: المعاملة وإن لم تكن باطلة لكن يثبت خيار للمغشوش الذي غشه فيتمكن يفسخ المعاملة. إذا من يا طريق شنو توجيهه خلينا بعدين. النقطة الثالثة التي تتعرض لها المسألة: يستثنى من الحكمين السابقين، هذا استثناء، هاي النقطة الثالثة، استثناء من الحكمين السابقين ما إذا فرض على أن المغشوش كان بنحو يوجب الغش، كان بنحو يوجب المغايرة. يا أخي هذا ما يسمونه ماي، العفو، ما يسمونه حليب، داير لماي بحيث شنو أصلا بعد هذا أصلا حليب ما يسمونه، شو يسمونه هذا؟ ماي، هيك ماي، ماي هذا ماي، أوجب مغايرة. أو مثل أنا ماذا حاط به مثلا الخاتم الذهبي أو الفضي، حاط به خليط زايد بحيث ما يقولون هذا ماذا ذهب، خاتم ذهب أو ماذا شنو، يقولوا له هذا شنو نحاس هذا يا أخي. إذا فرضنا هذا فحينئذ تبطل المعاملة، هذا استثناء من الحكم الأول لا تصح ولا يثبت الخيار اللي هي باطلة من الأساس، باطلة هذا استثناء هما تبنين من الحكم، فهذا الذي ذكر من الحكم الثاني، فهذا الذي ذكر في النقطة الثالثة استثناء منين من كلا حكمين المذكورين في النقطتين. أما بالنسبة للكلام في النقطة الأولى، عنوان جانبي النقطة الأولى، أما بالنسبة إلى أن الغش لا يوجب بطلان المعاملة فهذا قد أشرنا إليه سابقا، حيث قلنا أن عنوان الغش هو عنوان ماذا؟ خارجي، لا ينطبق ماذا؟ على نفسي المبيع، على نفس البيع، وإنما قضية جانبية هذه حصلت، فعل محرم حصل منيا من البايع، وحينئذ ما دام الغش هو يحصل ماذا؟ فعل علما للبايع، ولا ينطبق على نفسي البيع، فحينئذ لماذا يوجب ماذا؟ بطلان البيع، فلا يوجب ذلك لأنه هذه قضية ماذا؟ جانبية، محرمة جانبية. ولو تنزلنا وكان ينطبق على نفس البيع فحينئذ نقول على أنه النهي في المعاملة لا يوجب الفساد، هذه قضية ماذا؟ واضحة. فإذا على هذا الأساس هذا شيء ماذا تقدم، فالغش لا يوجب بطلان المعاملة. وطبيعي كان من المناسب، أنا في البداية نسيت أن أستثني الحاج ميرزا علي رحمة الله تعالى عليه، لأن الحاج ميرزا علي لابد نخرج من هذا النزاع، لأن هو من أول استظهر منين؟ من النصوص. شو استظهر؟ الفساد، مو الحرمة ماذا؟ التكليفية. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ الحوار إذا يصير مع من يذهب إلى الحرمة التكليفية، هذا نحكي وياه. أما الحاج ميرزا علي نخليه في راحة الآن ولا يدخل في هذا، أي قضية فنية ينبغي الالتفات لها. فإذا من يدعي الحرمة التكليفية يدخل في هذا النزاع، وقد عرفنا على أنه لا موجب للبطلان لوجهين أشرنا إليهما ماذا فيما سبق. ثم إن هناك قضية ظريفة لا بأس بالالتفات إليها، نشير لها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.